الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، بل هو من أسوأ الكتب التي صنفت، لأنه كتاب مليء بالأحاديث الموضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى سماه بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم بأنه الأولى أن يسمى إماتة علوم الدين، وفيه من تقرير الأباطيل والشرك بالله عز وجل والأشياء التي هي يعني ما يقال من قبيل الخرافات، يعني ما هو معلوم، لأن الغزالي كان من أهل التصوف، وأيضا هو متكلم من المتكلمين، وإنما تاب آخر عمره بعلم الكلام، وبقي على مذهبه في التصوف، يعني ما يقال لا يعرف له رجوع أو توبة. قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام، مذموم كعلم النجوم أو مباح أو مندوب إليه، قال: فأعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. وعلم الكلام هو يعني ما يقال كل من تكلم في صفات الله سبحانه وتعالى بغير فقه، وتكلم بغير الكتاب والسنة من قواعد المنطق واليونان، فهذا يقال له ما يقال متكلم. قال: فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، وهذا قول الشافعي، وهذا قول من كلام الشافعي رحمه الله وثابت عنه. ومن قال إنه فرض إما على الكفاية وإما على العيان، وأنه أفضل الأعمال، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على العيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وهذا قول المبتدع من أهل الكلام، هم الذين يرون وجوبه. ولو نظر بعض لو نظر الناظر في بعض كتب الأصول في كتاب البرهان الجويني، فعند أن يذكر أمثلة على فروض الكفاية يذكر ماذا يا أخوان؟ علم الكلام، يذكر ماذا يا أخوان؟ علم الكلام، وهذا باطل وهذا فاسد، لأن علم الكلام لا يتوقف عليه، يعني لا تتوقف عليه الشريعة، لا يتوقف عليه ضبط أحكام الشريعة وأصولها، بل هو يفسد فيها ويضر فيها أكثر مما يقيمها ويضبطها، أكثر مما يقيمها ويضبطها، فليس بفرض كفاية، فليس بفرض كفاية، ومن باب أولى ألا يكون ما يكون فرض عين، لأنه لا يجب على كل إنسان، حتى المتكلمون يقولون لا يجب على كل مكلف أن يتعلم علم الكلام، أن يتعلم علم الكلام. ومن قال بأنه فرض على الأعيان فهذا من يعني المتشددين من الكلام، وهذا إسراف منه، لا يوافق عليه كثير من الكلام من أنه فرض عين، وإنما أكثرهم يقولون بأنه فرض كفاية، والقول بفرض كفاية أيضا باطل، باطل لما هو معلوم من ضابط الفرض الكفائي من العلوم. وإذا أردنا أن نطبقه على علم الكلام لوجدنا أنه لا ينطبق، بل ينعكس، لأن ضرره وإبعاده للناس عن ضبط أصول الشريعة أكثر من كونه يضبطها أو يجمع أصولها. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وهذا كافر، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيرا لسبق إليه هؤلاء السلف وخاضوا في علم الكلام وأخذوا به وقرروه للناس وبنوا عليه المسائل والأحكام، وما عسى الخلف أن يبلغوا ما بلغه السلف، ما عسى الخلف أن يبلغوا ما بلغه السلف وما أدركه السلف. ولهذا كما جاء في بعض الآثار عن في أثر عن بعض السلف، يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها، وهو قول مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها. والآثار عن الأسلاف في الحث على الاستمساك بما كان عليه الأوائل من السلف كثيرة جدا، بل النص القرآني يدل على ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والخطاب كان موجها لمن هم ذروة السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسالة والشريعة على نحو إيمانهم هو الهداية، والخروج عنهم يا إخوان ضلال وشقاق، إن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية إنما ثبتت لهم لأنهم بلغوا من صفات الخيرية علىها. فأين علم الكلام من صفات الخيرية؟ لماذا لم يعتنوا به ولم يخوضوا فيه؟ فلو كان من يعني ماذا العلوم التي لا بد من يعني ما الإخوان الخوض فيها إما على وجه العيان أو على فرض الكفاية لكان في خيرية هذه القرون نقص، لأنهم لم يخوضوا في علم ماذا؟ في علم الكلام، وإنما ثبتت لهم الخيرية بالنص النبوي لأنهم ما يعني ما تركوا شيئا من أمور دين الله سبحانه وتعالى التي تقتضي الخيرية والفضل إلا وطرقوا، ولم يطرقوا علم الكلام، مما يدل على أن علم الكلام لا يثبت لأهله شيئا من الخيرية وأنه ليس من علوم الشريعة والدين. قال وساق الألفاظ عن هؤلاء، قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأصلحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. وهذا يا أخوان كلام ذكره الخطابي رحمه الله في كتاب الغنية عن الكلام وأهله، وأيضا الهروي له كتاب ذم الكلام وذكر فيه من آثار على السلف بل من النصوص الشرعية منها ما يصح منها ما لا يصح، يعني ما يا أخوان ما هو معلوم. وكتاب الهروي أشهر لأنه كتاب إسناد وآثار ونصوص. أما كتاب الخطابي فهو عبارة عن ما إخوان عن كتيب صغير رسالة مختصرة صغيرة و يعني ما إخوان مشتملة على مناقشة علمية من كلام الخطابي رحمه الله تعالى وفيها بعض النصوص في أثناء ذلك، لكن كتاب ذم الهروي على طريقة الحديث في الإسناد وفي سوق الآثار والأخبار المروية في الباب. قال وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، رواه مسلم من حديث مسعود، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. وهذا هو حال أهل الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك هذا قول منه بوحي من الله عز وجل، والله يعلم سبحانه وتعالى ويعلم رسوله بأنه سيأتي أقوام يتعمقون في العلم، فالله عز وجل علم بما سيحصل من هؤلاء المتكلمين وهم أهل التعمق، فأوحى إلى رسوله التحذير من هذا الوصف هلك المتنطعون. وخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أن المتنطعون هالكون هذا صدق، كيف وقد شهد بذلك الواقع، فإن المتكلمين يعني ما يقوان يكثر فيهم الشك والحيرة في الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الهلاك، لأن يهلك الإنسان ويتلف جسده خير له من أن يفسد عليه دينه، لأن الدين هو رأس المال، وإذا فقد الإنسان دينه وخسر دينه خسر الدنيا والآخرة، فالدنيا متاع زائل وأيام قليلة وسنين قصيرة سرعان ما تنقضي وتذهب وتزول، ولا يبقى للعبد إلا دينه، فإن سلم له دينه سلمت له آخرته، وإن خسر دينه وفقد دينه وفسد دينه فسدت عليه آخرته وخسر دينه وخسر آخرته. فليس أعظم يعني ما الإخوان أعظم هلاك من هلاك الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون وهم المتعمقون في البحث والاستقصاء، وهذا الحديث ينطبق تماما على أهل الكلام لأنهم من أهل التعمق ومن أهل يعني الاستقصاء في الكلام فيما لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى به، فيما لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى به فوقعوا فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام. ولأن الشريعة يا أخوان شاملة، هذه الشريعة من خصائصها الشمول، فإنها شاملة لجميع ما يجري ويحصل إلى يوم القيامة، حتى ما لم يكن له وجود في ذلك الزمان فقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، هذا مقتضى الشمول، هذا ما يقال مقتضى شمول الشريعة. ولهذا فإن في شريعة الله غنية، في كتاب الله وفي سنة رسوله غنية في معرفة أحكام ما يحصل ويجري إلى يوم القيامة. فما من شيء سيحصل إلا وقد حذرنا منه الله سبحانه وتعالى، أو بين الله سبحانه وتعالى لنا حكمه ورسوله في الكتاب وفي السنة. وهذا هو يعني ما لإخوان القائم على كمال بلاغ الرسالة. قال واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ولو نظرنا يا إخوان في السنة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون حتى ورغب على بعض الأمور، وربما لم تكن موجودة ما يكون في زمانه، ربما لم تكن موجودة في زمانه، ولا سيما إذا كانت من الأمور أخبر بها وحث عليها ومدح أهلها ووصف أهلها. يعني كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي إخوان لنا، يعني إخوان لنا يجدون ما نقوله في الصحف يؤمنون به، فقالوا يا رسول الله وليس إخوانه؟ قال أنتم أصحابي. فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الإيمان بعده الذين يجدون كلامه في الكتب فيؤمنون بها. والشاهد من هذا يا إخوان، وهذا مثال، وإلا فلو تأمل الإنسان في السنة لوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني ويصف يعني ما سيحصل لبعض العباد يعني فيما هو آت مما لم يكن حاصلا في زمانه، بما يدل على أنه لو كان علم الكلام من هذا القبيل، ولا سيما أنهم يدعون أن عليه قوام الدين، بل عليه قوام أهم مسائل الدين عندهم، وهو ماذا يا إخوان؟ مسائل التوحيد والإيمان. يرون أن علم الكلام هو الأساس في ضبط أحكام أهم مسائل الشريعة وهي أحكام الإيمان. فلو كانت كذلك لأبار النبي عليه الصلاة والسلام ولحث وبين طريق هذا العلم، وبين طريق هذا العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا لأمة إلا ودلهم عليه هذا، ولم يعني ما يخوان يتكلم بحرف على علم الكلام، وهم يزعمون أهله أنه من العلوم التي يتوقف علم الإيمان عليها. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر غاية التقصير في إبلاغ الرسالة، في إبلاغ ما يخوان الرسالة. ولهذا يخوان عبد الرحمن الأدرمي الذي تذكر مناظرته لبعض الجهمية فيما يتعلق بخلق القرآن، قال هل ما تقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لم يعلموه؟ فقال فقال أقول لم يعلموه. فقال شيء لم يعلموه علمته أنت؟ فيعني استدرك وقال بل علموه. قال فحين علموه أوسعهم أن يدعوا إليه أم لم يسعهم؟ فقال فإن قال دعوا إليه كذب، لأنه لا يؤثر حرف عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الدعوة إلى خلق القرآن. فبقي على قوله لم يسعهم أن يدعو إليه. فقال شيء وسع رسول الله وأصحابه يعني لا يسعك؟ فقال الخليفة التي كانت المناظرة بين يديه لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا يقال في علم الكلام. قال ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب. يعني لم يزل الغزالي مع أنه رجع عما كان فيه من الخوف في علم الكلام، لم يزل عنده نفس من علم الكلام، ولم يعني ما لا يتخلص منه تخلصا كاملا، لم يتخلص منه تخلصا كاملا، لأن يعني لأن قوله هنا فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب. ليس شيء من علم الكلام يا أخوان يصل إلى حد الوجوب أو الندم، يصل إلى حد الوجوب أو الندم، بل علم الكلام الغالب فيه المضرة، الغالب فيه المضرة. وما كان فيه من بعض المواد الصحيحة، المواد الصحيحة ففي الكتاب والسنة غنية عنها، ففي الكتاب والسنة غنية عنها، وقد أوضحها الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأوضح بيان وأبلغ ما يخوان عبارة. فليس لعلم الكلام حاجة البتة، لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب ولا على وجه الإباحة في أقل حال، في أقل ما اليقان حال. قال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. وهذا هو الأصل فيه, هذا هو الأصل فيه. وإذا كان يعني وصف الضرر قد غلب على علم الكلام, فأحكام الشريعة يقال كما هو معلوم من قواعد العلم أنها مبنية على 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 الغالب. فالشيء إذا غلبت مضرته على منفعته على منفعته فالشارع يقضي بحرمته على وجه الإطلاق, لأن الحالة النادرة يقولون منغمرة في الحالة الغالبة, وانغمارها في الحالة الغالبة تتلاشى وتزول. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر, حرم الخمر وقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما, ثم حرمها على وجه الإطلاق ولم يفصل بين حالة الضرر الغالبة وحالة المنفعة النادرة. فقال إن ضر فهو حرام في حالة الإضرار حلال, وفي حالة النفع في حالة الإضرار حرام, وفي حالة النفع ماذا حلال, لأن حالات الانتفاع هي أقل من حالات يعني مال إخوان الضرر, فهي إذن مغمورة في وصف الضر, وما كان نادرا منغمرا فيما هو غالب يتلاشى ويزول, فكأنه لم يكن مال إخوان موجودا. ولهذا الشارع ما غلبت مضرته على منفعته يحرمه على العباد على وجه الإطلاق. ويعني فهذا إذن يا إخوان مما يلزم به الغزالي ومما يقم به قوله في التفصيل, لأنه على هذا التفصيل يقال فما هو الأغلب في علم الكلام, المضرة أم المنفعة؟ فإن قال المنفعة هي الغالبة فقد يعني ما يا إخوان نقض قوله في التفصيل, لأن ما غلبت منفعته فإنه حلال ولا يفصل فيه, ولا يفصل ما يقال فيه ولا يفصل فيه. وما غلبت مضرته أيضا فإن غلبت مضرته نقض قوله, لأن ما غلبت مضرته فهو حرام, ولا يقال حالة الضر حرام وحالة ما يقال نفع حلال, هذا تفسير ليس بصحيح. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد, وتحريف عندكم تحريف أو تحريك تحريف في بعض النسخ, وتحريك وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم, يعني المقصود التشكيك, أن علم الكلام يثير الشبهات ويورث الشك في العقائد لأنه يحركها ويزيلها عن الاعتقاد الجازم وإلى ماذا إخوان إلى الشك واللبس. قال وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. قال وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه, يعني رجوع هذه العقائد إلى ما كانت عليه بالدليل الشرعي مشكوك فيه, يعني فمن خاض في علم الكلام ابتداء فشك و يعني أثر فيه الشبهات حتى يعني وقع في الحيرة والارتباك في عقيدته, فإنه لا يؤمن مع ذلك أن يرجع إذا يعني سمع الأدلة, إذا سمع الأدلة, لأنه قال ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. طيب ويختلف فيه الأشخاص, فهذا ضرره في اعتقاد الحق, وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في اعتقاد وتثبيتها في صدورهم, بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه, ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. والحاصل يا إخوان إذا ثبتت هذه المضرة فهذه المضرة تعتبر من أبلغ المعاني ومن أعظم المعاني والعلل التي يترتب عليها حكم الحرمة, التي يترتب عليها حكم الحرمة, لأن الأضرار الدينية, الأضرار الدينية التي يعني تصد الشخص من الحق إلى الباطل أو تثبته على الباطل, الشرع يمنعها منعا ماذا إخوان مطلقا, الشرع يمنعها منعا مطلقا ويقطع طريقها, ويقطع طريقها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم, مع أن هؤلاء المتبعين, مع أن هؤلاء المتبعين للمتشابهات كلامهم لا يخلو من شيء ومن جانب من مال إخوان من الحق, ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن هؤلاء أهل مضرة في الدين منع من يعني مال إخوان من الجلوس إليهم والاستماع لهم على وجه الإطلاق، على وجه مال إخوان الإطلاق، لأن المضرة الدينية يعني مضرة عظيمة يجب دفعها، ومعلوم أن دفع المفاسد يعني مال إخوان مقدم على جلب مال إخوان المصالح، مقدم على جلب المصالح. ولهذا قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهلها ولا تجادلوهم فإني أخشى أن يلبسوا عليكم ما تعرفون أو يغمسوكم في ماذا؟ في بدعتهم. مع أنه ليس هناك يعني أحد من أهل البدع كلامه كله يعني من أوله إلى آخره ليس فيه بعض الحق، بل فيه بعض إيش؟ بعض الحق، ولكن لما اختلط الحق بالباطل عند صاحبه وانضم إليه جعل الشرع ومضى السلف على المنع على وجه الإطلاق، على المنع على وجه الإطلاق حفاظا على مصالح العبد في دينه والذي هو رأس ماله، وعليه يقوم تقوم سعادته ونجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. أخذ عندكم هذا صور ومعرفته على ما هي عليه، يعني وهذا يخل معنى قولهم قول أهل الكلام بأن علم الكلام يوصل العبد إلى اليقينيات، وهذا معنى قولهم أنه لا بد من النظر لأن العقائد يقينية فلا بد من التوصل إليها بالطرق اليقينية وهي المواد الكلامية العقلية. ومقصودهم أن علم الكلام يكشف الحقائق ويعرفها على ما هي عليه في الواقع، بمعنى أن الإنسان يقف عليها بيقين. قال الغزالي رحمه الله وهو صاحب التجربة والخبرة وكما يقال على الخبير سقطت وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي، يعني أهل الحديث الذين يمنعون الخوض في علم الكلام مطلقا، يمنعون الخوض في علم الكلام مطلقا. قال: أو حشوي، ربما ويطلقون لفظ الحشوي يا أخوان، ويقولون أول من أطلق هذا اللفظ هو عمرو بن عبيد على يعني ماذا يا أخوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقولون الحشوي يعني هو الذي ليس فيه فائدة أو قليل الفائدة أو المخالف والشاذ عن الناس، يسمونه حشوي، يعني هو حشو في وجوده، والحشو هو الزائد أو الذي ليس منه ماذا يقال منفعة وفائدة. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، وهذا كلام من الغزالي، يعني كأنه تنبيه لمن استقر في ذهنه أن أهل الحديث أو الحشوي أو الحشوية إنما يعادون علم الكلام لأنهم لا يطيقونه ولا يقدرون عليه ولأنهم يجهلونه. هذا قد يتسم في أذهان يعني بعض الناس، فلما يسمع أهل الحديث ومن ينكر علم الكلام ويذمه، لما يسمع ذمه له وإنكاره له يظن أنه يعادي ما جهل. فالغزالي يقول يعني كأنه يقول: هذا الكلام لعلك تنكره إن سمعته من هؤلاء، ولكن ما دام أنك سمعته ممن خاض في علم الكلام فخذ به ماذا يقال بعين الاعتبار. ثم قال هنا طيب: ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، وهذه عبارة معروفة ومشهورة، يقول لك من جهل، يقولون من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. قال: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ويعني نفسه، ثم قلاه، في بعض النسخ قاله صدق قلاه، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام كالجدل والمنطق، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. وهذه ما يا إخوان يعني شهادة من هو من أهل الشأن، شهادة ما يا إخوان من هو من أهل الشأن، وأهل مكة أدرى بشعابها، وشهادة يعني الشخص على نفسه واعترافه على نفسه بما اعترف به من أبلغ، يقولون من أبلغ البينات على ثبوت الحق، على ثبوت ماذا يقال الحق. قال والعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. طيب إذن هذا التقرير يا أخوان، هذا التقرير وهو قوله أن علم الكلام فيه نوع من الكشف والتعريف والإيضاح على وجه الندور، هذا يتبين به خطأ ما ذكره قبل ذلك ماذا يا أخوان من التفصيل، لأنه إذا كانت هذه المنفعة نادرة، هذه المنفعة نادرة والمضرة التي ذكرها وهي الدينية وإثارة الشبهات وإزالة العقائد وتحريكها عن مواضعها، عن موضوع الجزم والتصميم وتثبيت الشخص في باطله، إذا كان هذا هو الغالب في علم الكلام والنادر فيه يعني تبيين بعض الحقائق وكشفها، فمعنى ذلك أن الواجب الحكم بحرمته على وجه الإطلاق عملا بمقاصد الشريعة وجريا على يعني ضوابط الشرع في إثبات الأحكام الشرعية بالنظر إلى غلبة المصالح أو غلبة مال يقوان المفاسد. وكفى ببطلانه أنه علم لم ينبه عليه النبي عليه السلام ولم يأمر به ولا مضى عليه الصحابة ولا التابعون، وأجمعوا على مال يقوان على عدم الالتفات إليه، هذا كاف، وإنما ما يذكر بعد ذلك من النظر إلى مفاسده ويعني تنزيل حكم الحرمة بالنظر إلى مثل هذه القواعد أنما غلبت مضرته على منفعته إلى غير ذلك، هذا من باب تأكيد ما قد ثبت، يعني هذا من باب تأكيد ثبوت حكم تحريمه باعتبار أن السلف وأن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يلتفتوا إليه، فهذا كاف، هذا ما يقال كاف، ولكن ما يذكر بعد ذلك من باب مزيد الدلالة على هذا الحكم المتقرر عند السلف. قال انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. وحتى يا اخوان هذه الاحوال النادرة كما سبق التي قالها الغزالي في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية، فإن ما فيه من المنافع كما قال الغزالي وهي نادرة والكشف والإيضاح، لو نظرنا في الكتاب والسنة لوجدنا ما يا اخوان أن الكتاب والسنة قد بينا وأوضحا إيضاحا وبيانا كافيا، فلا حاجة إلى علم الكلام البتة. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، يعني كما لم تكره الاصطلاحات في العلوم كعلم النحو ويعني تسمية يعني الفاعل فاعلا والمفعول مفعولا والحال والتمييز إلى غير ذلك، لأنها عبارة عن اصطلاحات تحكي واقع هذه العلوم عند ماذا يقول عند المتقدمين ولا تتضمن يعني معاني فاسدة ولا معاني باطلة، أو الاصطلاحات عند المحدثين في ضابط الحديث الصحيح والضعيف ويعني مراتب الاحتجاج ومراتب الضعف إلى غير ذلك من هذه الاصطلاحات التي لا تتضمن معاني ماذا يقول فاسدة، ولهذا لم يذمها ولم يكرهها أئمة الإسلام. طيب فالسلف لم يكرهوا هذا العلم لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، لأنه لو كان اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة لما كان مكروها، ولهذا الأئمة الإسلام تلقوا الاصطلاحات في علوم الشريعة بالقبول ولم يستنكروها كما استنكروا علم الكلام، لأنها اصطلاحات وإن كانت جديدة إلا أنها على معاني صحيحة ليس فيها فساد ولا ضرر على الناس في دينهم، وأما علم الكلام فليس من هذا القبيل، بل إنما ردوه لما فيه من الأضرار والمفاسد الدينية على العباد. قال كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها أي أهل الكلام، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. والغث الحزين لحم الجمال في أصله لحم غير مالقان غير جيد، يعني الناس ترغب عنه، وهو مع ذلك لحم جمل إلا أنه أيضا غث هزيل، وأيضا على رأس جبل وعر لا يصل إليه الإنسان إلا مالقان إلا بمشقة. قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد. والمغني والعمد هما عبد الجبار المعتزلي، أحمد بن عبد الجبار، أو لعبد الجبار بن أحمد المعتزلي، عبد الجبار بن أحمد المعتزلي. قال: يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، كالغزالي والرازي والجويني الذين ألقوا علم الكلام في آخر عمرهم وعلموا أنه لا يزيد الإنسان إلا شكا وحيرا. قال: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويتدبر، نعم، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، يعني يجعل القرآن حكما على أقوال الناس، ولا يجعل أقوال الناس حكما على القرآن والسنة. وهذه البلية يا إخوان هي بلية أهل التقليد منذ أن حدثت بدعة التقليد بعد القرن الرابع، يجعلون أقوال يعني من قلدوا والتزموا أقوالهم هي الحاكمة على القرآن والسنة. فإذا وجدوا قولا يعني أو نصا من كتاب أو سنة يخالفه قول إمامه أو مقلده أو ما يلتزم قوله، يتكلف إما تأويل النص وتحريفه، يتكلف تأويله وتحريفه، وإما أن يرده، وإما ماذا يا أخوان؟ أن يرده، وإما أن يتغافل عنه ويقبل على قول ماذا يا أخوان؟ على قول إمامه، ويقبل على قول إمامه. فدعاة التقليد تقليدهم والتزامهم لأقوال من قلدوا مبني على جعل أقوال من قلدوا في مقام الكتاب والسنة، ويجعلون أقوال من قلدوه حاكمة على القرآن والسنة، حاكمة ماذا يا أخوان؟ على القرآن والسنة. وهذا من الباطل العظيم، ولهذا سماه بعض أهل العلم الإشراك في الرسالة، لأنه جعل هذا المقلد بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام في التزام أقواله التزام مطلقا، وإنما لا يلتزم قول أحد من الناس التزاما مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيقال لأصحابها، أي لأصحاب الكلام المجمل المتشابه المحتم للحق والباطل الذي يجب أن نعيد كلامهم إلى القرآن والسنة، وأن نجعل القرآن والسنة حاكمة على أقوالهم، لا أن نجعل أقوالهم حاكمة على القرآن والسنة. قال: فيقال لأصحابها، هذه الألفاظ أي التي أطلقتموها فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، يعني يقال لهم ألفاظكم هذه مجملة تحتمل معان متعددة، منها حق ومنها ماذا؟ ومنها باطل، أي المعنى، وأما اللفظ في نفسه فهو مجمل. والطريقة المثلى الشرعية الصحيحة أنه يجب اجتناب هذه الألفاظ المجملة، لأن الإجمال ماذا يا إخوان؟ من سبل الإشكال، الإجمال من طرق وسبل الإشكال، وأيضا هي مظنة التلبيس، وكان السلف ينهون عن الإجمال ويأمرون ماذا يا إخوان؟ بالتفصيل، لأن الإجمال اتخذه أهل البدع والأهواء طريقا لبث أهوائهم وبدعهم تحت ستار الألفاظ المجملة، ومن ثم إذا أنكر عليهم وإذا أخذوا بكلامهم أو شدد عليهم النكير هرعوا إلى ما تحتمله ألفاظهم من المعايش الصحيحة، فهم من جهة يقررون الباطل، ومن جهة يجعلونهم أبوابا ومخارج للخروج من النقد، للخروج ماذا يقال؟ من النقد الصحيح. قال: فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه كلها ألفاظ مجملة تحتمل معنى صحيحا، يعني في حق الله عز وجل، في حق الله سبحانه وتعالى تحتمل معاني صحيحة ومعاني ماذا يقال؟ فاسدة. فالذين يطلقون هذه الألفاظ ويبنون عليها أحكاما وهو نفي الصفات عندهم يقال لهم لأنهم هم جعلوا العمدة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى هذه الأمور، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، أو أن الله جسم أو متحيز. يعني الآن مثلا في إثبات الصفات الخبرية أن الله له يد وله وجه وله قدم، يقولون لو أثبتنا هذه الصفات لكان الله مركبا يلزم التركيب. طيب، فأطلقوا هذا اللفظ الذي السامع إن لم يعلم ما يحتمله من معاني صحيحة ومعاني فاسدة يستوحش معناه فيدفعه ذلك إلى نفس صفات الله عز وجل. وهذه طريقة أهل الأهواء أنهم يطلقون الألفاظ المجملة التي يستوحش منها ماذا يا إخوان السامع. وهذا لا ينحصر فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل في الأسماء والصفات وفي أمور كثيرة مما تتعلق بأحكام الشريعة، بأحكام ماذا يا إخوان الشريعة، سواء في المتقدمين يعني عند أهل الأهواء المتقدمين أو المعاصرين في زماننا، أو المعاصرين ماذا يا إخوان في زماننا. طيب، وهكذا الجسم، وهكذا ماذا يا إخوان الجسم، يقولون يلزم من إثبات يعني إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى كالعلو أن الله جسم أو أنه متحيز أو أنه ماذا يا إخوان متحيز، وهكذا أيضا الجوهر. كل هذه يا إخوان الألفاظ يقصدون بها نفي الصفات. فكلما أثبت أهل السنة صفة قالوا هذا يلزم أن يكون الله مركبا أو جسما أو متحيزا أو جوهرا أو في جهة أو في حيز أو عرض أو نحو ذلك ما يقوم من الألفاظ المجملة. فهذه الألفاظ التي يطلقونها يطلقها من يريد أن ينفي الصفات يقال له هذه الألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل، فإن أردت بها معنى صحيحا قبل منك ذلك، وإن أردت بها معنى فاسدا رد عليك ذلك. وفي الواقع أن هذه الألفاظ معانيها الصحيحة لا تتنافى مع إثبات الصفات، وإنما هم أطلقوها وأرادوا المعاني الفاسدة التي يتنافى معها إثبات ماذا يا إخوان الصفات، كما سيأتي يا إخوان في المثال، يعني مثلا يا إخوان من باب يعني حتى يتضح الكلام، لفظ الجهة لما أثبت أهل السنة العلو قالوا يلزم أن الله سبحانه وتعالى في جهة، وأرادوا أحد معاني لفظ الجهة وهو المكان المخلوق، هو المكان ماذا يا إخوان المخلوق الذي يلزم أن يكون من هو فيه محاطا من كل إيش من كل جانب. وهم أطلقوا هذا اللفظ وأرادوا المعنى الذي يتنافى معه إثبات إيش إثبات المعنى في حق الله سبحانه وتعالى ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفة. ولكن يقال هذا إنما يعني ماذا تصورت منه إنما تصورت عدم الصفة لأنك حملت هذا اللفظ على المعنى الفاسد، وإلا فهذا اللفظ يحتمل معنى آخر وهو معنى صحيح لا يتنافى مع إثبات ماذا إخوان الصفة، وهو أن الله عز وجل في جهة العلو العدمية التي ليس فيها مخلوق، بحيث أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذه الجهة لا يلزم أن يحيط به ماذا إخوان خلقه فيكون محاطا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه علما ولا رؤية ولا ماذا إخوان ولا غير ذلك. فالشاهد أنهم أطلقوا هذه الألفاظ وحملوها على المعاني الفاسدة التي ماذا إخوان لا يعني تتوافق مع إثبات الصفة، وحملوها على المعاني التي لا تليق بالله، وجعلوا الصفات بهذه المعاني. واضح؟ حملوها على معاني وحملوا الصفات على هذه المعاني التي تؤدي إلى عدم الإقرار بما يخوان بالصفة، كقولهم إثبات العلو يلزم أن الله عز وجل في جهة والجهة هي المخلوقة، فلازم ذلك أن الله في جهة مخلوقة والعباد يحيطون به، فيجعل السامع يقول إذن لا نثبت العلو حتى لا نجعل الخالق محاطا. لكن لو قيل له هذا المعنى فاسد ولا نفسر العلو ولا نفسر لفظ الجهة الذي زعمت أنه من لازم العلو به، وإنما نفسره بمعنى آخر لا يتنافى مع إثبات العلو، وهو أن الله سبحانه وتعالى في الجهة العدمية وهي جهة العلو التي لا يتعلق بها خلق، والله عز وجل فيها، وإذا كان فيها لا تلزم الإحاطة، لأن الإحاطة تلزم لو كانت الجهة مخلوقة، أما إن لم تكن مخلوقة فلا يلزم ماذا يا إخوان الإحاطة. يعني هذه الخلاصة في جميع هذه الألفاظ،
وهي أنهم حملوها على المعاني الفاسدة وجعلوا الصفات مبنية على هذه المعاني، فتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات. وأهل السنة يقولون يعني الصفات ثابتة ولا يلزم منها هذه المعاني، لأن هذه الألفاظ يعني تحمل على هذا المعنى وليست عند إثبات الصفات بمرادة أي هذه المعاني، وإنما تتوافق مع المعاني الأخرى التي تدل عليها هذه الألفاظ، وهي لا تتنافى مع إثبات ماذا إخوان؟ مع إثبات الصفات. قال ونحو ذلك. طيب يا إخوان نترك هذا المبحث إلى درس غد حتى يتضح أكثر وينبني الكلام بعضه على بعض. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.